الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 17 من الطحاوية. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. حديث المسح على الخفين متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقد جاء في القرآن: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الخفض، تحمل على المسح على الخفين. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخفين أولى من مسح أسفلهما. في حديث علي بن أبي طالب وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الخفين للمسافر 3 أيام بليالهن، وللمقيم يوم وليلة، بشرط أن تلبس على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحج والعمرة ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذا رد على الخوارج والرافضة والمعتزلة ومن إليهم، الذين لا يرون الحج والعمرة والجهاد إلا مع البر التقي. فصحيح أن الحج والعمرة ماض مع البر والفاجر من المسلمين، لا يبطلهما جور جائر ولا فجور فاجر. وقد حج الناس مع الحجاج بن يوسف، ومن حج معه عبد الله بن عمر ولده سالم، وهكذا ما زالوا يحجون ويعتمرون ويقاتلون تحت راياتهم. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين من الملائكة الذين وكلهم الله بكتابة أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وما جاء الله يتوفى الأنفس حين موتها، هو الذي يأمر بوفاتها، وما جاء توفته رسلنا أي ملك الموت وأتباعه، وما جاء يتوفاكم ملك الموت لأنه الموكل بقبض الأرواح، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، ونعيم هو أيضا للمؤمنين. نؤمن بالحياة البرزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وما في القبر من النعيم والعذاب. وفي القبر ضمة لا يسلم منها أحد إلا الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ: لقد ضم ثم فرج عنه. وفيه فتنة لا يسلم منها إلا الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. وهكذا الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وهكذا المرابطون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمن من فتان القبر. وأدخل بعض العلماء أيضا الصديقين، لأنهم أفضل من المجاهدين، ثم أفضل أقصد من الشهداء، نعم أفضل من الشهداء. ثم يأتي بعد ذلك إما نعيم أبدي، وإما عذاب للكافرين ولمن شاء الله من عصاة المسلمين. أما بالنسبة لعصاة المسلمين فالنعيم في حقهم إما أن يستمر إلى فالعذاب في حقهم إما أن يستمر إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة، وإما أن ينقطع بقدر ما عندهم من الذنوب والمعاصي، وقد يقطعه الله عز وجل عنهم بدعاء الداعين وبصدقات المتصدقين وباستغفار المستغفرين، أو أن الله عز وجل يتفضل عليهم ويعفو عنهم. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار، جاء في حديث أسماء في الصحيح، كذلك جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي التصريح باسميهما منكر ونكير: الملكان أسودان أزرقان. وجاء التصريح بسؤالهما من حديث البراء أيضا عند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عليهم. والأحاديث فيما يتعلق بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب متواترة معنى لا لفظا، متواترة معنى لا لفظا، ف فقد جاءت أحاديث كثيرة دالة على إثبات ما في القبر من النعيم والعذاب. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات ذكرهم الله عز وجل بعد ذكر خروج النفس من البدن، وهو دليل على ما في القبر من النعيم والعذاب. قال الله عز وجل: لكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمراد بالزيارة هنا زيارة الموت، ويستدل به على إثبات ما في القبر من النعيم والعذاب. والحديث فيه والحديث عن علي بن أبي طالب أنها نزلت في عذاب القبر فيه ضعف، لكن ظاهر الآيات يدل على ذلك. ومنها قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد ذكرت في كتابي عذاب القبر ونعيمه أو ما يسمى بهذا الاسم ونحوه أكثر من 14 دليلا من القرآن نص العلماء على أنها في القبر من نعيم أو عذاب. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يعني إما مكان نعيم وإما مكان عذاب، نعيم للمؤمنين وعذاب على الكافرين. ونؤمن بالبعث، البعث بعد الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أي تخرجون من قبوركم، وجزاء الأعمال يوم القيامة. فأما إن كان نعم، قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، أما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما وقال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. الآيات. وهكذا قال الله عز وجل: جزاء وفاقا في حق الكافرين، وقال: جزاء من ربك عطاء حسابا في حق المؤمنين. فيجازى الناس على أعمالهم في ذلك اليوم، المؤمن يجازى بعمله، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والكافر يعذب بعمله جزاء بما كنتم تعملون. والعرض والحساب، الفرق بين العرض والحساب أن العرض تعرض الأعمال على العبد بدون مناقشة، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل للعبد: عملت يوم كذا كذا وكذا؟ قال: نعم يا رب. عملت كذا وكذا؟ قال: نعم يا رب. عملت كذا وكذا؟ قال: نعم يا رب. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما من نقش الحساب عذب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض يا عائشة، ومن نقش الحساب عذب. وقراءة الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد تقدم ذكر الآيات في أن الناس آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وربما أخذه بشماله وراء ظهره، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والثواب والعقاب، الثواب لأهل الطاعة والعقاب لأهل الكفر، وربما عوقب العصاة أو بعض العصاة يدخلهم الله في ناره ثم يخرجهم منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. هؤلاء الذين يميتهم الله إماتة في القبر، وأعني في القيامة. وأما الذي لا يموت فيها قد يعذب ثم يخرجه الله عز وجل بشفاعة الشافعين من المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة، ثم يلقون في نهر الحياة والحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. والصراط والميزان، نؤمن أيضا بالصراط وهو الجسر الممدود على متر جهنم، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك مثل شوك السعدان، مأمورة بمن أخذ بما تأخذ من أمرت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: منهم من يمرك البرق، ومنهم من يمرك لمح البصر، ومنهم من يمرك جري الخيل، ومنهم من يمرك جري الركاب، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم. وهو دحض وزل كما في الحديث. وجاء عن ابن أبي سعيد قال بلغنا أنه أحد من السيف. وكذلك جاء أن الناس يكونون في الظلمة دون الجسر كما في حديث عائشة وثوبان. وقال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. والورود هو المرور على الصراط، والصراط إنما يصعد عليه المؤمنون المسلمون، وأما الكافرون فإنهم يساقون إلى نار جهنم سوقا ويتقادعون فيها تقادع الفراش كما في حديث أبي سعيد وغيره. والمنافقون يصعدون على الصراط ثم ينطمس النور الذي معهم فيقولون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. والميزان هو ميزان له كفتان توزن به أعمال العباد. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وهو ميزان واحد وإنما جمع لكثرة ما يوزن فيه، يوزن العامل كما في حديث عبد الله بن مسعود قال لهما في الميزان أثقل من أحد، ويوزن العمل كما في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان على الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ويوزن كذلك الصحف كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يؤتى برجل له 99 سجلا كل سجل مد البصر كلها سيئات وله بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع البطاقة في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتطيش بهن ولا يسكت مع اسم الله شيء. والصحيح أنه يوزن المؤمن والكافر. وأما قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يوزنون ولا قيمة لوزنهم، ليس معناه أنهم لا يوزنون. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الترتيب الحوض ثم الميزان ثم الصراط، هكذا الترتيب. وما جاء عن أنس بن مالك اطلبني أول ما تطلبني عند الحوض فإن لم تعني عند الميزان فإن لم تجدني فعند الصراط فإن لم تجدني فعند الحوض. ذكر ابن كثير ونقله عنه الشيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند أن الترتيب غير مقصود في هذا الحديث. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يعني نؤمن فيما يتعلق بباب الجنة والنار بأمرين. الأمر الأول أنهما مخلوقتان الآن موجودتان، الجنة في السماء السابعة وسقفه عرش الرحمن، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ورآها في غير ذلك من الليال، أطلعه الله عز وجل على بعض شأنها. وهكذا النار موجودة الآن وهي في الأرض السفلى كما في حديث البراء أكلا إن كتاب الفجار لفي السجين وما أدراك ما السجين كتاب مرقوم. وسجين في الأرض السفلى وعليين في السماء السابعة، وجاء أنه في السماء الرابعة والأول أظهر. وهكذا لما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل اذهب فانظر الجنة ثم قال اذهب فانظر النار، الحديث مشهور. قال فنظر في الجنة قال يا رب لا أسمع بها أحد إلا دخلها، وقال في النار لا أسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، فقال أنا جبريل عند ذلك لا أظن أحد يدخلها، وقال في النار لا أظن أحد ينجو منها، وكما قال رضي الله عنه الله المستعان. وأيضا الحديث والآيات الدالة على ذلك أعدت للمتقين أعدت للكافرين دليل على وجود الجنة والنار. وأيضا النار يعرضون عليها غدوا وعشية موجود دليل على وجود النار، وكذلك كون أرواح المؤمنين في الجنة دليل على وجود الجنة. والأدلة كثيرة من القرآن والسنة، ولا يخالف في هذا إلا المعتزلة والجهمية ومن إليهم الذين يزعمون أن وجود النار الآن عبث وأن بقاءهما لا يكون. والصحيح أن الجنة والنار أيضا خالدتان أبد الآباد كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، وقال في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، قال في النار وما هم منها بمخرجين، وفي الحديث قال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. الشاهد أن الأدلة قاضية بوجود الجنة والنار وببقائهما وعدم فنائهما، ولا يقوم بفنائهما إلا الجهمية ومن إليهم. وأما ما يذكر عن ابن القيم رحمه الله أنه قال بفناء النار أو كذلك عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار، فقد وجد أن المراد يعني تقسيم النار الموحدين، نار الموحدين، أما كلامهما المشهور أن الجنة والنار خالدتان وأنهما موجودتان وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرق له وصائر إلى ما خلق له عمل، فكل ميسر لما خلق له. وكذلك قوله خلق الجنة والنار قبل الخلق، خلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة، كما في حديث أبي يعني عبد الله بن عمر، خرج رسول الله في يده كتابان فقال هذا أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليه فلا ينقص منه شيء، وقال الكتاب الآخر الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء قبائلهم، ثم ختم عليه ولم يزد فيه شيء. قال والخير والشر مقدوران على العباد، نعم الخير والشر مقدوران على العباد، مخلوقان لله عز وجل، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، وفي الحديث الله خالق كل صانع صنعته، وما جاء من حديث والشر ليس إليه، قيل الشر لا يتقرب به إليه، قيل الشر لا يرفع إليه، قيل الشر ليس بشر بالنسبة إليه، وهكذا. أما أنه خالق فالله خالق الخير والشر، وإبليس رأس الشر خلقه الله، والكفار خلقهم الله وخلق أعمالهم، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، الاستطاعة ثابتة للمخلوق، والعبد لا يؤاخذ إلا على استطاعته وفعله، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فالقول بأن الاستطاعة قبل الفعل قول غير صحيح، والقول بأن الاستطاعة تكون بعد الفعل قول غير صحيح، والقول بأن الاستطاعة مقارنة للفعل هذا هو القول الذي يدل عليه المنطوق والمفهوم، فإن الإنسان منذ يبدأ في الفعل إلى أن ينتهي منه فكان الاستطاعة مقارنة للفعل ومع الفعل، فلا نقول بأنها قبل الفعل ولا نقول بأنها بعد الفعل. نعم والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، يوفق الله من شاء فضلا ويخذل الله من شاء عدلا. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هذه العبارة يرد بها على المبتدعة الذين يذهب بعضهم إلى أن الاستطاعة قبل الفعل أو أنها بعد الفعل، وأن الاستطاعة تنقسم إلى استطاعتين، استطاعة يأتي بها الفعل، واستطاعة يأتي تكون يتعلق بها التكليف، يتعلق بها التكليف، يعني رجل ما استطاع أن يصوم هنا ما عنده الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف، أما الفعل فالاستطاعة مع أي فعل يفعله مستطيع بحيث أنه غير عاجز. وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، أفعال العباد خلق لله، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، وكسب من العباد إن أراد أنها فعل للعباد نعم، وإن أراد ما ذهب إليه الأشاعرة من أنها يعني عبارة أن العبد كالآلة المسخرة في هذا الفعل فهذا اللفظ عليه انتقاد، والكسب عند الأشعري جعل من المحالات، لأن الجبرية صرحوا بأن العبد مجبور، والقدرية النفاة زعموا أن الله عز وجل لا قدرة له ولا خلق ولا استطاعة، عطل الله من صفته، والأشاعرة أثبتوا الكسب، وهو يعني عبارة عن حيلة للخروج من مذهب الجبرية المفضوح، مذهب الجبرية المفضوح الذي عندهم الكافر طائع والزاني طائع، حتى ذكروا عن رجل وجد امرأته تزني فقالت له قدره الله علي، قال اعتقادك لهذا المذهب عندي أحب من الدنيا ما فيها، والآخر وجد عبده يزني ويفجر فلما قال له يا سيدي تنكر علي شيئا قدره الله علي وقبل أن يخلقني وكذا، قال أنت حر لوجه الله، يا يعني ما عندهم غيره ولا عندهم كذلك إقبال على الطاعة وعلى العبادة، فهو مذهب الردي، مذهب الجبرية مذهب الردي، حتى قال بعضهم أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعات. فالكافر عندهم طائع لأن الله جبره على ذلك، والمؤمن عندهم طائع. وأما قضية النعيم والعذاب فيرون أن النعيم والعذاب متعلق بمشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء أنعم، ولم يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة منتقدة، هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا، والله ولي التوفيق، كما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإلا لو فرض علينا 35 يوم نستطيع نصوم وما نستطيع، لو فرض 40 يوم نستطيع ولا ما نستطيع، نستطيع لكنه خفف سبحانه وتعالى. قيام الليل فرضه السنة، صلوا ولا ما صلوا؟ صلوا، ثم جعله نافلة بعد ذلك. فالقول بأنهم لا يستطيعون إلا ما كلفهم ولا يطيقون إلا ما كلفهم غير صحيح. وأما المطلوب منك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا في فعل أمر ولا قوة لنا على الإتيان به إلا بالله عز وجل، وهذه كنز من كنوز الجنة كما جاء في حديث أبي موسى وغيره. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونته، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله عز وجل. هذا كلام مكرر في القدر، لأني ذكرت لكم في أول الكتاب أنه يكرر الكلام في القدر، فمن قوله والخير والشر مقدوران على العباد إلى ما سننتهي منه الآن مكرر في القدر. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال الله عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه، غلبت مشيئته المشيئات كلها، كما يروى عن الشافعي أنه قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وغلب قضاؤه الحيل كلها، ما قضى الله كائنا لا محالة، والشقي السعيد من لا محالة. وفي الحديث وقني شر ما قضيت، فقضاء الله سائر سائر لا يرده حرص حريص، ولا يجلبه لا يرده حرص حريص ولا يجلبه كذلك فعل فاعل، إنما هو الفعل سبب، إنما هو الفعل سبب، وإلا فإن الله قد قدر وقضى ما سيكون وما كان، وغلب قضاءه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. وحديث لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، ليس معناه أنه سيعذب بدون ذنب وجريرة، ولكن معناه لو أراد أن يؤاخذهم ويوازن بين أعمالهم وبين النعم وما يلزم عليهم لكانت أعمالهم ليست بشيء، لكانت أعمالهم ليست بشيء، وإلا فقد قال الله عز وجل وما ربك بظلام العبيد، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بمعنى أن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يكون على مقتضى علمه، وما يكون على مقتضى حكمته، وما يكون على مقتضى مشيئته سبحانه وتعالى. فملخص هذه العبارة التي هي في القدر أن الخير والشر من الله، خلقهما محبا للخير مبغضا للشر، لا يلزم من مشيئة الله للشر أنه يحبه، فإن الله يكره الكفر ويكره الكافرين ويبغضهم، إن الله يرضى لكم 3 تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهكذا العبد لا يعذب ولا يؤاخذ إلا باستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والاستطاعة يعني التي يتعلق بها التكليف تكون قبل الفعل، والاستطاعة التي يأتي بها الفعل تكون مقارنة للفعل، حتى ولو قدر أنه وجب عليه الفعل ثم عجز عن الاستطاعة لا يلزمه. رجل دخل في الصلاة يصلي قائما ثم سلبت منه هذه الاستطاعة فاضطر أن يصلي جالسا، لكن هو الاستطاعة مقارنة للفعل بقدرها. ثم بيّن أن أفعال العباد خلق لله ردا على النفاه من المعتزلة، وأنها كذلك فعل للعبد ردا على الجبرية، لأن الجبرية يزعمون أن العبد يعني لا يتصرف في نفسه. وعلمنا أن الله عز وجل لم يكلف الناس إلا ما يطيقون، وأما قول ولا يطيقون إلا ما كلفهم قول منتقد، فهم يطيقون أكثر مما كلفهم به، ولكن الله عز وجل رحم المؤمنين وخفف عنهم في دينهم ورفع عنهم الآثار والأغلال كما هو معلوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كراهية أن يفرض عليهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان خشية أن يفرض عليهم، وهكذا قال الحج مرة ولم يقل نعم لأنها لو وجبت وجب ولو وجبت لما استطاعوا وعجزوا. ثم بيّن أن كل شيء يجري في هذا العالم بقضاء الله وقدره. الشاهد أنها أربع مراتب، أو كذلك إن شئت أن تقول المرتبة الأولى العلم أن الله بكل شيء عليم، والمرتبة الثانية الكتابة وأن الله كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، المرتبة الثالثة المشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، المرتبة الرابعة الخلق وأن الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم. بهذا يكون قد انتهى من الكلام عما يتعلق بالقدر. أظن هذه العبارة آخر العبارات التي يتكلم فيها فيما يتعلق بالقدر، وقد ذهب بعضهم إلى ترتيب الطحاوية على سياقة ترتيب الواسطية، لكن الصحيح أن الكتاب يخرج من كونه الطحاوية. يعني هذه الترتيبات عند أن تعمد إلى تأليف من المؤلفات وتتصرف في تقديم وتأخير يخرج عن كونه مصنفا لذلك المتقدم إلى مصنف جديد، لكن يستفاد منه في الجملة أن الكتاب مثلا قد حوى مسائل معتقد. أما أن تدرس ذلك المتن أو تحفظ ذلك المتن على أنك حفظت الطحاوية هذا ما يكون، لأن الطحاوية رتبها المصنف على هذا الترتيب الذي بين أيدينا، وذلك ترتيب لآخر، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ننتهي غدا من الدرس، وتوقف الدروس الخاصة إلى أن ننتهي من رمضان إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.